الشرط الثالث ما أخذناه، نأخذ إن شاء الله. الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. ما كملناه. أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. لماذا يشترط هذا الشرط؟ قال يمكن الجمع بين الأصل والفعل فيها والفرع فيها. ولهذا نقول لحجاج إن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، فلا بد أن تكون علة الأصل وهو المقيس عليه معلومة من أجل أن نجمع بينه وبين الفرع فيه، إذ لو لم يصح أو لو لم تتحقق العلة في الفرع لم يصح القياس. طيب، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه، لم يصح القياس عليه. إذا كان تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. والتعبدي المحض هو الذي ليس في العقل ما يحس عليه أو يغري به، وذلك لأن العبادات نوعان: نوع له علة معقولة، فهذه يكون الإنسان يعني فاعلا لها باطمئنان، فاعلا لها باطمئنان، وتارة لا يكون للحكم علة معلومة، فهذه يفعلها الإنسان على سبيل التعبد المحض. وأظنه لا يخفى أن الحكم إذا كان معلوم العلة فسيكون إصرار النفس إليه إيش أكثر وأشد. فمثلا رمي الجمرات لسبع حصيات له علة معلومة؟ لا، مجرد تعبد، ولكن الرسول قال إنه لإقامة ذكر الله، لأن كون الإنسان يتعبد لله سبحانه وتعالى بوضع هذه الحجرات الحصيات في هذا المكان ذكر لله عز وجل وتعظيم الله. فالمهم أنه لا، أنه إذا لم يكن إذا كان الأصل حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. ولهذا قلنا لا قياس في العبادات، ما هو في شروطها وأركانها، لكن في أصل مشروعيتها. يعني لا يمكن أن يقول قائل إذا احتجبت عنا الشمس بغيم كثيف حتى صار الجو كأن لا شمس فيه ثم انزاح الغيم، لا يمكن أن يقول قائل إنه تشرع صلاة الكسوف في هذه الحال، قياسا على ما إذا كسفت كسوفا عاديا. نعم، لأنه قد يقول قائل أنا أقيس هذا على هذا، لأن احتجبت لسحاب كثيف فهي كاحتجاب نورها بالقمر، لأن كسوف الشمس سببه أن القمر يحول بينها وبين الأرض. فيقول إذن السحاب الكثيف مثل، لا فرق، إلا أن القمر بعيد وهذا قريب. نقول لا قياس، لا قياس فيها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى يخوف عباده بالكسوف، ولم يقل أنه يخوفهم بالسحاب الكثير. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل السحاب صار يقبل ويجبر ويتغير وجهه حتى يمطر فيسر عنه. طيب، ثم ذكر مؤلف قياسا مثالا، قال مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء. النعامة معروفة، تعرفون طائر معروف له أرجل طويلة وعنق طويل ويشبه البكرة الصغيرة، ولهذا إذا قتله المحرم، إذا قتل المحرم نعامة يجب عليه بدل بعيد لأنها مثله. قال الله تعالى فجزاؤهم مثل ما قتل من النعم، وقضى الصحابة رضي الله عنهم بأن المحرم إذا قتل النعامة وجب عليه بعيد. فهذا رجل أكل لحم نعامه، فقال له صاحبه قم توقف. قال ليش؟ قال لأنك أكلت لحم نعامه، والنعامة تشبه البعير، فيكون لحمها ناقضا للوضوء قياسا على البعير. وش تقولون في هذا؟ ما لماذا؟ لأن نقض الوضوء بأكل لحم الإبل تعبدي محض على رأي جمهور العلماء الذين يقولون بالنقض، وإذا كان تعبدي محض فليس له إلا معلومة فيمتنع للحاق. قال لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض على المشهور، المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه تعبدي محض. الرابع أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإذكار في الخمر. طبعا أن تكون العلة، أي علة؟ علة الحكم الأصل، أن تكون مشتملة على معنى مناسب مناسب للحكم. مثل أكرم اليتيم، لماذا؟ ليتمه. أطعم المسكين، لمسكنته. أعن المجاهد، لجهاده. وهكذا، يعني لابد أن يكون الحكم الأصلي مشتملا على معنى، أن تكون علة علة الحكم الأصلي مشتملة على معنى مناسب للحكم. ثم ضرب مثلا الإسكار للخمر. الخمر حرم يا ياسر، ليش؟ لأنه مسكر. إذن كل شيء حصل فيه إسكار فهو خمر، فهو خمر قياسا أو حقيقة. الصحيح أنه حقيقة، لكن بعض العلماء يقول قياسا، ولكن الصحيح أنه حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعضهم قال الخمر لا يكون إلا من العنب، وما عدا ذلك فهو نقيص عليه. على كل حال، إذا قلنا إن الخمر يتخذ من العنب فنقول المسكرات الأخرى يثبت لها حكم الخمر قياسا عليه لوجود إيش؟ العلة، وهي الإسكار. ولكن ما هو الإسكار؟ الإسكار هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرف، تغطية العقل على وجه اللذة والطرف. أما تغطية الوجه العقل لغير هذا فليس بإسكار. فالبنج مثلا مسكر ولا غير مسكر؟ ليش؟ يعني ما فيه لذة وطرب، لكن الخمر فيه لذة وطرب، يجد الشارب والعياذ بالله يجد لذة ويجد طربا ونشوة، وأنه فوق الناس. قال الشاعر ونشربها فتتركنا ملوكا، واحد يتصور أنه ملك. وقال حمزة للرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء يعاتبه قال له هل أنتم إلا عبيد أبي، يعني احنا ملوك انتم عبيد، يقول الرسول عليه الصلاه والسلام. اذن هذا هو الفرق بين الاسكار وبين تغطيه العقل بغير الاسكار. ولذلك لو اكل الانسان بنجا لم يقم عليه حد الخمر. ليش؟ لانه ليس على وجه اللذه والطرب. هنا طيب نقول فإن كان المعنى وصفا طرديا، الوصف الطردي يقول لا مناسبة فيه، هذا الوصف الطردي لا مناسبة فيه، لم يصح التعليل به، وإذا لم يصح التعليل به لم يصح القياس عليه. لأن العلة حينئذ ساقط كالسواد والباغ مثلا. فمثلا لو جاء في الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثير الشعر ضخم البدن مفصول العضلات يقول يا رسول الله إني جامعت امرأتي في رمضان فماذا علي؟ فيقول عليك كذا وكذا. هذه الأوصاف هل هي أوصاف طردية أو أوصاف معنوية؟ بمعنى لو استفتانا رجل نحيف أصبع رخي العضلات يكون حكم الأول ولا يختلف؟ حكم الأول. يا جماعة اللي جاء رجل كثير الشعر مفتول العضلات كبير الجسم وهذا تقولون انه نحيف واصلع ما عنده راس ورخي العضلات اعصابه تدل من شده الرخاوه، هل نقول ان هذا مثل الاول؟ ليش؟ لان الاول وصف فردي. لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم رجل كالوصف الثاني يختلف الحكم ولا لا؟ نعلم انه لا يختلف، نعلم انه لا يختلف. ولهذا انظر الى الحديث الذي مثل به، قال مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان بريره خيرت على زوجها حين عتقت قال وكان زوجها عبدا اسود. بريره رضي الله عنها كانت امه عند بعض الانصار وكاتبوها يعني باعوها على نفسها بتسع أواق من الفضة وجاءت إلى عائشة تستعينها فقالت لها عائشة إن شاء أهلك أن أعده لهم الآن نقدا ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت إلى أهلها وقالت لهم إن عائشة تقول كيس وكيت. قالوا لا الولنا. فرجعت إلى عائشة وأخبرتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. وفعلت، فلما اعتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تنفصل عنه، قال خير لها. خلصتم؟ طيب. اختارت رضي الله عنها نفسها وقالت ما أبي لا أريد زوجها. فكان زوجها رضي الله عنه يلحقها في أسواق المدينة يبكي عليها وهي لا تريد، فأشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن تبقى معه. فقالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة. رضي الله عنه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خير في أمره وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه ما أريد. وأبت أن ترجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ الجواب بلى نعجب، لأن العادة أن البغض والحب متبادل، هذا العادة. لكن يكون هذا الحب الشديد هذا يتبعه يصيح وراه وهي لا تريده، حتى بمشورة النبي عليه الصلاة والسلام ما عرفه، بغض عظيم. نعم. المهم يقول ابن عباس وكان زوجها عبدا أسود. تبارك مجمع عبدا هذا وصف، أسود هذا وصف، أيهما الطردي؟ نعم الطردي أسود. قال فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، لأن نعلم أنه لو كان زوجها أبيض ليش لكان الحكم لا يتغير لخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أنها صارت أعلى منه، صارت حرة وهو عبد، فلما صار أعلى منه جعل لها الشارع خيار. طيب يقول: ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت الرر وإن كان أسود. ليش؟ لأن الوصف بكونه عبدا معنوي واضح مناسب للحكم، لأنه عبد مملوك والآن ملك نفسه، وكونه أبيض أسود وصف طردي لا مناسبة للحكم فيه، لا مناسبة فيه للحكم، فلهذا صار لاغيا. وأظن هذا واضح يا جماعة. نعم. طيب. يشتغلون يسألون يسأل غانم عن الذين ابتلوا بشرب الكلون، يقول: هل هم يجدون لذة وطربا؟ غانم يجدون، لكن في أشياء ما يجدون فيها لذة وطرب، لكنهم من جنس المخدرات. أنا قالوا لي إن بعض الأشياء إنها إذا شمها الإنسان نعم أغمي عليه، لكن هل هو يجد لذة؟ ما أظن يجد لذة، لم يطيح نفسه. نعم. إيه عجيب. إذن صارت خمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن المصنف رحمه الله تعالى: الشك الخامس أن تكون العلة موجودة في الشرع فوجودها في الأصل كإزاء الوالدين
المقيس على التحقق في إيمانه. تصبر يا هداية الله. كالإذائي. نعم.
على التحقق.
إيه وش اللي بعده؟ وش الوالدين؟
المقيس.
لا المقيس.
المقيس على التحقق.
ليش المقيس؟ بالرفع. مهب الجر. نعم. تأثيث. التأثيث عندك التعفف. ماذا هي؟ ماشي.
وإن لم تكن العلة موجودة في الشرع لم يصح القياس. مثال ذلك أن يقال: العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم يقال: يجري الربا في الشفاح قياسا على البر، وهذا قياس غير صحيح، لأن العلة غير موجودة في الفرع،
والاستفاح غير مكيف. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الشرط الأخير في القياس يا أحمد. أحمد. نعم. الرابع. الشرط الرابع. ما رجع يا خالي. أنا عندي أن القياس يعني من ألف ما يكون العلوم، لأنه يمرن الفكر شوي. يا راجل منان، إيش شعر من قواعد الشرع؟ إيش اعتباره؟ طيب مثاله التي اشتملت على معنى مناسب يعلم من قواعد الشرع اعتبار. ما مثاله؟ مثال العلة المشتملة على معنى مناسب. الإسكار في الخمر، هذه علة مناسبة صحيح يا جماعة؟ طيب الأخ وش رد ذلك؟ غير ايش؟ مشتملة. وتكون على المشتملة سلام. نعم اللي وراء اللي وراء ايه لا انت انت على وصف وصف او معنى غير مناسب للحكم مثل كالسواد والبياض اقول كالسواد والبياض وشبهه هذا وصف مضطرد ما هو ما له ما في مناسب. طيب يلا اخ اذكر الحديث الذي اشار اليه لا اللي وراه أين الوصف الذي غير مناسب؟ كله كل هذا وعبد يعني معنى مناسب ولا غير مناسب؟ ها؟ معنى مناسب. أما أسود فليس بمناسب. أرسم يا جماعة. طيب إذا نحن نعلم أن قوله وكان عبدا أسود كان عبدا أسود لا شك أن كلمة عبد وصف مناسب للحكم لأنه لو كان حرا فلا خيار لها لأن غاية ما يكون في عتقها أنها وصلت إلى مرتبته ولا لا فصارت حرة بعد أن كانت دونه بعد أن كانت أمه فهمي وقبيضي إن أظن ما كملنا البحث فيه نكمل الآن. نقول هذا الحديث فيه وصفان وصف طردي لا أثر له في الحكم وهو كونه أسود ووصف معنوي له تأثير في الحكم وهو كونه عبدا. فإذا قال قائل ما وجه تفريقكم بين هذا وهذا؟ قلنا وجه التفريق أن كونه عبدا له أثر في الحكم وهو أن تختار نفسها لأنها أصبحت أعلى منه مرتبة هي حرة تملكه ولا يملكه. لكن لو كان حرا فلا خيار لها لأن غاية ما يكون في خيارها أنها ترقت إلى مرتبة الزوج فقط فلا يكون لها خيار. عرفتم يا جماعة؟ طيب أما كلمة أسود كلمة أسود فليس هذا من أجل السواد ولهذا لا نقول إن السواد إلا يوجب فسخ المرأة من زوجها وهذا ورب أسود خير من أبيض لكن كونه عبدا هذه مشكلة. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن كلا الوصفين له معنى مناسب قصدي كلا الوصفين وصف طردي كلا الوصفين وصف طردي فلا يشترط لاختيارها نفسها أن يكون زوجها عبدا. وعلل ذلك بأن جعل الخيار لها من أجل أنها ملكت نفسها وكانت قبل أن تعتق يملكها من سيدها فقد تزوج وهي مكرهة بلا رضا الآن ملكت نفسها فلها خيار فجعل علة الخيار ليس رق الزوج ولكن ملك المرأة نفسها وهذا لا فرق بين أن يكون زوجها حرا أو عبدا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية لمن عتقت الخيار في البقاء مع زوج بين البقاء مع زوجها والفسخ ولو كان زوجها حرا ولو كان زوجها حرا. لكن الأقرب ما ذهب إليه الجمهور، لأن الأصل في الأوصاف التقييد، الأصل في الأوصاف والمعاني التقييد، وما دامت هذه العلة مناسبة فإنه يجب اعتبارها، وأنها لو عتقت وزوجها حر فليس لها خيار، إلا إذا علمنا أن سيدها أكرهها على هذا الزوج، فحينئذ ربما نقول لها الخيار. وهذا القول الذي فيه التفصيل يكون بعض قول من يجعل لها الخيار مطلقا، ولا يعد ذلك خروجا عن الإجماع. ولهذا مر علينا في الإجماع أنه يجوز إحداث قول ثالث إذا لم يخرج عن نطاق القولين. طيب، يقول ولا يثبت لها الخيار إذا عتقت تحت حر وإن كان أسوأ. خامسا، أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. ما هو الفرع يا حجاج؟ كيف الفرع؟ احنا عندنا بالقياس، ما هو الفرع؟ المقيس ولا المقيس عليه؟ ايش تقولون يا جماعة؟ طيب جيد، ما شاء الله، لا اضلاع قوية. طيب، اذا ان تكون العلة موجودة في الفرع اي في المقيس كوجودها في الاصل اي في المقيس عليه. مثاله كالإيذاء في ضرب الوالدين، المقيس على التأفف. نعم، قال الله عز وجل إنا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف، يعني لو أمرك أبوك أو أمك بعد أن بلغ الكبر بالشيء، يا ولد رح اشتري لنا السوق كذا وكذا، اشترى جاب، رح اشتري بعد اشتري شيء آخر في سوق أبعد، اشترى جاء، رح اشتري لنا من السوق الآخر الثالث البعيد، اشترى جاء، الرابع اشتري لنا، وش بيقول؟ يبي يتضجر، يبي يتضجر. قال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر، في حال الكبر الغالب الإنسان يكون أوامره وأفعاله مضجرة، فيقول الله عز وجل لا تقل لهما أف، يعني لا تقل أتضجر، لا بقول ولا بالفعل، حتى بالتكرر، حتى لو ما قلت أف لكن تريهما تكررا وتباطؤا، لا أطيعهما منقادا حتى تنال البر ويبر بك أبناؤك. طيب، لا تقل لهما أف. لو قال القائل لما أمراه أن يذهب إلى السوق الرابع ضربهما كفا، نعم، فقيل له يا أخي اتق الله، قال إن الله يقول لا تقل لهما أف، وأنا ما قلت أف، مش نقول نقول هذا العلة في قول أف ما هو؟ الإيذاء، يتأذيان بذلك إذا رأيا تتضجر من أمرهما. أيهما أشد، الضرب أو التأفف؟ الضرب بلا شك. ولهذا لو جادلك إنسان مخاصم وقلت لا لا أفعل، وأيما أشد أو تضرب، الضرب أشد، إذا ضربت قتلك ما يخليك، لكن إذا أغلطت له في القول تركك. على كل حال نقول ضرب الوالدين حرام قياسا على التعفف منهما. العلة الإيذاء، إذن الإيذاء موجود في الضرب كوجوده في التعفف، فيكون حراما قياسا عليه. طيب، على أن بعض أهل العلم يرى أن مثل هذا أن تحريم الضرب ليس من باب الدلالة القياسية، بل من باب الأولوية، من باب الأولوية، ويقول إن النص دل عليه نطقا نطقا لا لفظا لا قياس نطقا لا قياس، لأن الشريعة إذا ذكرت الأدنى فهي تريد ما فوقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خمس يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدى والعقرب والفأر والكلب العقور. لكن لو جاء أسد نمر يقتل ولا يقتل؟ من باب الأولى مو من باب القياس، لأن التنبيه بالأدنى تنبيه على الأعلى، تنبيه على. ولهذا يخطئ من قال إن أهل الظاهر يجوزون أن تضرب أمك ولا يجوزون أن تقول لها أف، ما يقولهم ما يجوزون ضرب الأم، ما يجوزون. لكن أقول نحن لا نقول إن ضرب الأم حرام بالقياس على الثالث، بل حرام لدخوله في النص، داخل في النص. طيب، يقول: فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم نصح القياس. صحيح. مثاله أن يقال: العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا. العلة في تحريم الربا في البر كونه يا آدم ايش؟
مكيلة.
طيب، فيه رأي آخر يقول العلة فيه كونه مطعوما، فيه رأي ثالث كونه مكيلا مدخرا، كونه مكيلا مدخرا، وهذا هو الصحيح الأخير، لأنك إذا تأملت وصف البر وجدته هكذا مكيل مدخر. لكن هذا واحد يقول إن العلة هي الكيل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما هو عند المتأخرين، أن العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا. طيب، فيقول: يجري الربا في التفاح قياسا على البر. نقول هذا القياس فاسد. فاسد عند من؟ عند من يقول إن العلة الكيل. فنقول: أنت الآن تقر بأن العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، كيف تقيس عليها التفاح؟ ما يصح. ليش؟ لأنه غير مكيل. قال: إذن أقيس عليه البرتقال. نفس الشيء، نفس الشيء. قال: أقيس عليه الإشناء. صحيح، صحيح، لأنه مكيل، لأنه مكيل، والإشنان معروف عندنا. أخبرتكم به من قبل شاكر. نعم، هذا الشجر، شجر صغير ييبس ثم يدق ثم يكون حبات من جنس الصابون اللي في الكرتون، هذا يسمى تايد، فهمت؟ بس تؤثر به الثياب، هذا الإشمال، ويباع بالكي. أنا أدركته، يبيعه الناس بالكي. نعم، على كل حال، هذا الرجل قال العلة في البر في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم قال: يجري الربا في الإشنان قياسا على البر. القياس صحيح ولا لا؟ طيب، رجل يقول العلة في البر في تحريم الربا في البر كونه مكيلا مدخر، ثم أراد أن يقيس الإشنان، ما يصح؟ ليش؟ لأنه غير مدخر. طيب، إذن الشروط صارت خمسة، خمسة الشروط. نعم، قال لهم لا هو غير مطعوم، غير مطعوم كيف؟ لا، العلة أنا مكيل. نعم، مطعوم، مطعوم، مطعوم مدخر مع الكيل. طيب، أقسام القياس: ينقسم القياس إلى جلي وخفي. فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرق. القياس ينقسم يا ياسر إلى قسمين: أولا جلي وخفي. الجلي يقول ما ثبت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق. فإذا علل الشارع حكم الأصل بعلة ووجدت هذه العلة في شيء آخر لم ينص عليه الشارع، نقيس على ما نص عليه الشارع، نقيس كذا ونقول هذا القياس جلي يعني واضح، جلي واضح، لأن العلة غير المنصوصة ظنية، قد تكون هي العلة الباعثة على الحكم وقد لا تكون، لكن إذا نص الشارع على العلة ووجدنا شيئا يتثبت فيه هذه العلة صار القياس جليا. ثانيا أن يجمع العلماء على أن هذه العلة، فإن إجماع العلماء على العلة يجعلها كالمنصوص عليها، لأنه سبق لنا أن الإجماع حجة ودليل شرع. فإذا أجمع العلماء على أن علة هذا الحكم كذا صارت كالعلة التي نص عليها الشارع، وحينئذ يكون القياس عليها على الحكم المعلل بها جليا لأنه إجماع. الثالث ما يقطع فيه، يعني يعلم علم اليقين أنه لا فرق بين الأصل والفرق، ولهذا قال ما يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرق، بأن يقول المستدل لا فرق بين هذا وهذا قطعا. وسيأتي الأمثلة إن شاء الله تعالى، لكن الكلام على أنه ما نفي فيه ما يقطع فيه بنفي الفارق صورة القضية أو إجراء القياس أن يقول لا فرق بين الأصل والفرق قطعا، يعني معناه أننا قطعنا بنفي الفارق. مثال ما ثبت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود أن يأتي له بثلاثة أحجار، فوجد حجرين ولم يجد الثالث، ثم أتى معهما بروثة فأخذهما وقال وألقى الروثة وقال ائتني بغيرها، وقال هذا لك يعني نجس. طيب رجل وجد دما جاف، هذا مكان تذبح فيه البهائم وفيه دم جاف يابس، فاستجمر به والدم مسفوح نجس بنص القرآن فإنه رجس، فاستجمر به حتى يبس المحل تماما، فقام وتوضأ. هل استجماره صحيح؟ ليش؟ لأنه استجمر بنجس، يعني استجمر بنجس. طيب إذن العلة هنا منصوصة، فإلحاق الدم الجاف في عدم الاستجمار به بالروثة قياس جلي لأنه واضح. طيب وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. العلة منصوصة ولا غير منصوصة؟ والحكم أنها تناجى، أنها تناجى، والعلة من أجل أن ذلك يحزن. فجلس رجلان إلى ثالث وهما يعرفان اللغة الإنجليزية والثالث ما يعرف إلا العربية، وبدأ يرقن أحدهما إلى الآخر، يرقن الرقن كثير، نعم، وكل ما رقن كلمة التفت للرجل الثالث، نعم، يحزنه ولا لا؟ قال يا جماعة إحنا ما تناجينا، إحنا نصرخ نصرخ ما تناجي، وش نقول؟ نقول من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. وبناء على ذلك لو تناجى اثنان مع ثالث ولكن الثاني ما همه، يشتغل بكتابة، يشتغل بمكالمة في الهاتف، المهم ما همه التناجي، يجوز ولا لا؟ يجوز يجوز. العلة هي الإحزان. طيب لو حصل إحزان أخيك المسلم بغير التناجي ما يجوز، ما يجوز، لأن هذا من عمل الشيطان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. كل شيء يحزن المسلم فأعلم أنه من الشيطان. إدخال السرور على المسلم مطلوب، يعني أكثر هذا الشيء. طيب ما ثبت بالإجماع، ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. نعم، أن يقضي القاضي وهو غضبان. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. القاضي من؟ الذي يحكم بين الناس. نهى أن يقضي وهو غضبان، والمراد الغضب الذي يمنع من تصور القضية أو تنزيلها على الحكم الشرعي. انتبهوا، الغضب إيش؟ الذي يمنعه من تصور القضية أو تنزيلها على الحكم الشرعي. فأما غضب يسير لا يمنعه من تصور القضية ولا من تنزيلها على الحكم الشرعي فلا يدخل في النهي، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غضب وقضى بين الزبير وبين رجل الأنصار. والعلة فيما إذا كان الغاضب يتصور القضية ويستطيع أن يطبقها على الحكم الشرعي، إذا كان الغضب يسيرا فالعلة منتفية. طيب الحديث وهو غضبان، قال فقياس منع الحاقم من القضاء على منع الغضبان من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. لو مثل إنسان ليس غضبا لكنه حاقن يدافع الخبث، والحاقن الذي حصره البول، فجاءه رجلان للقضاء بينهما اقضي بينه وهو حاقن جدا ما يستطيع، نقول لا يجوز القضاء حينئذ، لأن الحقن موجب التشويش، التشويش وعدم تصور القضية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبث. طيب جاء رجلان إلى القاضي وهي برد شديد، وهو الآن اغتسل قريبا للجمعة، فجاءه اثنان قال اقض بيننا. قال يا جماعة أنا بردان الآن، دعوني أتدفى ألبس ثياب زيادة. قال لا، هل حين الآن يقضي ولا ما يقضي؟ ليش ما يقضي؟ منشغل فكر ما يمكن، ربما أنه ما تصور القضية وعلى يحكم بسرعة فيقضي بغير صاحب الحق. هذه علنا نقول ثبتت بالإجماع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نص عليها، لكن العلماء مجمعون على أن العلة تشويش الفكر وانشغال